يا سيدي ويا مولاي، يا بزوجي بغداد سان شمي تقلبي في ظهور الخيل والليل، وكلما هجهجت بي عن مباركها عرفتها بجمال غير مذعور، أطغى على قاطنيها غير مكترث وأفعل الفعل فيها غير مأمور، خطب يهددني بالبعد عن وطني وما خلقت لغير الشر، والكون عجلان ألبس وجهي كل داجية، والبر عريان من ظلي، ويعفوني ورب قائلة والهام يتحفني بناظرين من نطعان في الدمع منطورين، خفض عليك فللأحزان آونة، وما المقيم على حزن بمعذور، فقلت هيهات فات الشمع لائمه لا يفهم الحزن إلا يوم عاشور، يوم يوم طعن فيه بابن فاطمة سنان مضطرد الكعبين مطرون فخر للماء كف تقلبه إلا بوطن من الجرد المحاضي وما عن غلته عن بارد من عباد الماء مقرور تحنو عليه الرضا ظلا وتستر عن النواظر أبيال العاصر ضمان ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر العصا أملا ذابا احترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لا وتكون ترابا هذا حسين بلا غسلين ولا كفن عار تجول عليه الخير الميدان خويا هالترى بحر قايات خدي خويا والعطاش ذوب لكبدي خويا والشمس زيدت وجدي فيل برز ذوبش عن الحر
قبل ان ارجع شوية للموضوع رجائي خذ دوم وضع بعد شوية
بسم الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد لمين
القرآن الكريم احيانا يقسم باشياء والهدف من وراء القسم بهذه الاشياء الهدف الاشارة الى اهميتها. يعني انت قد تسأل احيانا ليش القرآن الكريم يكثر القسم ببعض المخلوقات. لاحظ واي اكو اقسام بالقرآن الكريم والفجر وليالي العشر والعصر ان الانسان لفي خسر الى اخره. هل هالاقسام دائما يحلف باشياء يقسم باشياء شنو الهدف من ورائها؟ على الاكثر الهدف القرآن الكريم يريد يلفت انظار الناس الى اهمية هذه الاشياء، لان طبعا الشيء اللي ينحلف به لابد يكون شيء الى قيمة، اذا قيمة الى قيمة ما يحلفون به. لما يكون اكو قسم بشيء معناه محاولة للفت النظر الى اهمية ما يقسم به. طيب من هالمنطلق نرجع الى الاية او الى السورة الكريمة، والتين والزيتون. هل المقصود بالتين هو الفاكهة المعروفة والزيتون هذه الفاكهة المعروفة ام لا؟ طبعا اكو رأيين هنا. الرأي الاول ان المقصود بالتين هو الفاكهة المعروفة. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول هو تينكم وزيتونكم. زين، شنو الغاية اذا من القسم بالتين والزيتون؟ طبيعي لما نرجع الى التين والزيتون نجد قوائم كبيرة يذكرها الاطباء في اهمية هذه الفاكهة واهمية الزيتون، قوائم عريضة طويلة فيما يحتوي عليه التين. طبعا على ما يعنيني يعني الاطباء، يمكن واحد يسأل الطبيب عن القائمة اللي تحتوي على فوائد التين والزيتون، لكن اللي يعنيني ان النبي صلى الله عليه وآله يقول لو قلت ان هناك فاكهة من فواكه الجنة لكانت التين، لان فاكهة الجنة بلا عجم. كان يأمر اصحابه بان يأكلوا من التين، بنفس الوقت كان ينوه بفضل الزيتونة، وكان يتخذ من الزيتون قطعة عود للأسنان لتنظيف الأسنان سواك، وكان يعتبرها شجرة مقدسة ومباركة. وجه القداسة شنو؟ هي كأنه شجرة التين ترتبط بينا عاطفيا وترتبط بينا صحيا وترتبط بينا أخلاقيا. وخل أوضح لك الموضوع شلون. اما ارتباطها تاريخيا بنا، المفسرين يقولون الشجرة التين هي اللي اضلت ادم وحواء. لما تعرى ادم وتعرت حواء، الشجرة اللي حنت عليهما وسترتهما هي شجرة التين، هي اوراق التين حنت عليهما فسترتهما. الجانب اعتبروه فصلة، اخر شلون تصير صلة بين الاشياء والاشخاص؟ انت شايف احيانا تربطك علاقة بمكتبة، تربطك علاقة بغرفة بالدار، تربطك علاقة لان لك بيها ذكريات او لك بيها ارتباط عاطفي. فهذه الشجرة الارتباط العاطفي بيها انها حنت علينا فسترتنا، يعني وفرت لنا الستر، سترت حواء وسترت آدم لما تعريا عندما أكل من الشجرة. زين، مقتضى هذا أن هالفضل هذا اللي نسجله إحنا لشجرة التين، لأن الستر في حد ذاته أمر مطلوب. يعني بتعبير آخر ألفت نظرك، لأن العورة إنما سميت عورة الإنسان يستبشع أن تبرز عورته. يعني احنا عندنا بغض النظر عن القيم الاجتماعية، يعني مرة نقول انه احنا انما نحرص على الستر لان المجتمع مثلا يقول عيب واحد تطلع عورته، زين؟ اما لو المجتمع ما يقول عيب ما بشيء. لا لا، مو مسألة مجتمع، مسألة ترتبط بالناس، انت نفسيا متقزز. مو يعني بغض النظر، يعني لو قدر لي احد قد تقول لي اكو ناس عرات الان، اكو ناس عرات موجودين يولدون بالصحراء او في بعض مجاهل افريقيا، يقول لي عندما يكشف عورته ما يحس انها عيب، احنا هذا جاينا من المحيط. لا، هذا مو متنبه، اكو فرق. لو يتنبه لا يرى ان ستر العورة افضل، ويأسي نفسي، يعني شيء النفس تقزز من عنده، بدليل ان هناك اعضاء احنا الشارع يأمر بسترها، لكن اذا انكشفت النفس ما تخزز منها عدا العورتين. نعم، النفس تخزز من عدها. اذا الارتباط العاطفي بيننا وبين هالشجرة لان ستر العورة امر محمود. لكن مع الاسف احنا نلاحظ ان العالم جاي ينحدر، الدنيا جاي تنحدر، كل ما جالها جاي تحاول الدنيا ان تجي الى اعضاء الرجل فتحاول كشفها. لا تنسى اكو مدارس للعري، اكو انصار لمدرسة العري، لما يقعد يمك يعدد لك شلون ان العري الى فوائد، واحدة من فوائده ان يخليك مع الطبيعة وجها لوجه، هذا ثوب يضعف مناعتك، اما اذا تكون عريان لا، راح تمتص اشعه الشمس وتواجه الهواء وتكون مثل الشجره البريه. الشجره البريه اصلا بعود واكثر قدره على ملاقات الشدائد او الطقس، تقلبات الطقس. عليه الانسان لو يبقى عاري يكون اصح. مثلا يقول لك ان كل شيء طبيعي احسن من الشيء الصناعي. يعني انت الان الشيء الصناعي عندك مو الشيء الطبيعي عندك، وكونك تلبس ملابس هذا مو طبيعي صناعي، لان الانسان ولد عاري فليبقى عاري، يبقى كما سلحت الفطرة، ويبدأ يعد لك اشياء كثيرة. هذا منطق ما يستاهل ترجع عليه، منطق حيواني في الواقع. احنا جمعنا شغل بالحقيقة من منطلقنا كمسلمين، من منطلقنا كمسلمين ان الستر، الله عز وجل عندما فرض الستر على الرجل وعلى المرأة، ترى حتى الرجل ها اذا كان كشف بعض اعضائه، اذا الرجل كشف بعض اعضائه يعتبر اعانة على الاثم، يحرم احيانا. هل تشوف الايام عندنا هالايام ترد نسميها صيحة جديدة على تعبير الصحف، الصيحة الجديدة ان ما يلبس لفاني لا، يظل عريان وصدره طالع ولابس واضح على صدره، كأن ما تفرق ان هذا مش تسمي نفسه، ما تسمي هذا شباب، تسمي هذا عنده رجولة، يعني هو تسمي انسان يعني يمشي وراء غريزة الجنس، المشي الارعن اللي لا اول له ولا اخر. على اي حال هذا مع الاسف كله من الفراغ، وابيك من الفراغ، لان هذا ما اعتقد بحياته واجه له يوم من الايام فدرس اخلاقي قيم يوجهه، ماكو ابدا. اكو سجين نعمة بعض الناس الان الله عز وجل رحمهم، يبعد له مجلس من مجالس الذكر، يسمع له كلمة، نعمة الواقع يشكر الله عز وجل عليها. لكن اكو ناس اصلا ما يعرف هالمعنى، الله يعلم. قبل اربع ايام انا بدكان حاج عباس علي، موجود حاج عباسنا، اجا واحد من جماعتنا من الشيعة قاعدين هنا يسأل حاج عباس، قل له منو هذا؟ يقول لك مصر تشيخ عمد متأثر الى 30 سنة هنا، وكله بالمجالس وكل الشيعة قاعدين تحت منبره اخر، انت ما تعرفه اصلا اصلا ولا مار هذا ولا يعرف اكو شيء اسمه حسين او اسمه الله، ابدا يمكن ما تكون هذا الشيء. يعني سيدي ارجوك، هذا لون يعني غريب، هذا لون غريب. طبيعي احنا ننتظر من ابنائنا ان حضور مجلس الذكر مثل ما المدرسة تغذيه علميا، المجلس يريد يغذيه خلقيا. احنا ما عندنا حرص ان يبعد يشرب قهوة هنا ويتحدث ويطلع، ابدا. نحرص هنا على ان ننطيف الصفحات مشرقة او مشرقة من سير اهل البيت، بحيث اذا قرأها وسمعها يطلع متحلي مقتبس من ادابهم، من اخلاقهم، من قيم القرآن، من تعاليم الاسلام. هذا حرصنا موثر. اذا اعود للموضوع، ان ستر العورة الواقع، هذا الامر اللي يربط بيننا وبين الشجرة عاطفيا، انها سترت عورة ادم وحواء. طيب بعد هاي تربط بيننا وبينها، نعم صحيا اكو رباط، لان الروايات تقول ان هذه الشجرة الى درجة مبروكة، يعني فيها من العطاء، هي وشجرة الزيتون. وشجرة الزيتون يعبر عنها القرآن الكريم لا شرقية ولا مباركة، يعطيها صفة المباركة كثيرة البركة، ويقول عنها النبي انها غذاء وادام، نعم بالاضافة الى كونها غذاء وادام فهي سراج، كانوا يستصبحون منها يشرجون بها. طيب بعد الرباط الثالث، التفت المفسرين الواقع عندهم لفتة هنا جميلة جدا. شنو اللفتة؟ يقولون ان هذه الشجر يقسموه ثلاث اقسام. اكو قسم يعطي ورد، يعني بتعبير اخر يرفع لافتة، يرفع اعلام، لكن ما بيه ثمرة، ما وراء ثمرة، نبه لي، يرفع لافتة. اول ما يجي الربيع يزهر، يورد، ينترش ورد، لكن ما بيه ثمر. يسموها العرب شجرة الخلاف، يسموها يعني ما تطلع، ما بيها ثمرة بس بيها ورد. زين هذا نوع من الشجر، نوع من الشجر لا يرفع لافتة، يعني يطي الورد يورد، بس منه من وراء الورد يطيش ثمر، من بعد ما يورد يبدأ يطلع الثمر. هاي اثنين. اكو نوع من الشجر لا يورد بدون ضجة، هادئ بسكتة رأسا تطلع الثمرة ومنها شجرة التين. شجرة التين لا تزهر ولا تورد ولا تكسن فيها بالورد، رأسا تبدأ تعطيك العطاء. قد لفت للمفسرين يقولون الناس مثل هالشجرات هذه، اكو بعض الناس تلقى في حياته لا تتخالية بس عرض وطول واهم وقد مانشست مثل ما يقولوا عناوين عريضة طويلة ولكن عندما تجي ليه ما وراء نتيجة اطلاقا ابدا، يعني لا عند نتيجة لا يضر ولا ينفع اطلاقا. اذا كنت مو هذا الشاعر العربي ترى لما يقول هذا البيت، اذا كنت لم تنفع تضر فانما يراد الفتى كيما يضر وينفع. شنو المقصود به؟ المقصود ان المفروض الانسان الى فعالية الى عمل، يعني اذا صار البناء الانسان بالدنيا ما الى عمل ما الى فعالية في شرق انت، مفروض ان الانسان بحركة بعطاء. فاكو نمط من الناس مثل ما قلت لك يعني مظهر مزهر وعالي وطويل وعريض الى اخره بس نتيجة ما وراه، هذا نمط. نمط لا والله يحب البروج يحب الظهور لكن مقابل شنو؟ مقابل عطاء ثمرة اكو ايضا بيناتي. هذا يصلح يوازن يصلح هذا بهذا، يعني بالوقت اللي يحب ان يظهر تلقى اكو بعض الناس يحب ان يظهر، يعني يحب ان يكون صدقت علنية. عندما يصدق يريد ان يكون علنية يقول لك انا احب اشتهي واحد يدعي لي، اشتهي الناس هم يشوفوني يتأسون بي، يعني انا ما اؤثر اني اسوي خير بالسكتة، لا اشتهي هالمؤسسة اسويها ونفسي تشعر بشيء من اللذة شيء من الراحة لما يمر واحد يقول جزاه الله خير هذا الرجل اسس المؤسسة العظيمة، بنى هالبناية بنى هالميثم بنى هالمدرسة. اكو شي نمط من الناس يريد مانشست لكن وراه عطاء، وراه عطاء موجود عنده بالوقت اللي يريد لافته عنده عطاء جيد ايضا. وان كان لا يوصل الى حد الرياء، لان اذا وصل الى حد الرياء راح ينتهي الامر الى ضياع عمله ضياع ثوابه. زين اكو واحد لا والله اشبه شيء بشجرة التين. شجرة التين رأسا تعطي بهدوء بصمت، تلقى اكو بعض الناس عمل بصمت ما تشعر به اطلاقا، يسوي الخير يسوي البر يسوي الاحسان وانت مو عارف ان هذا عند بر او عند احسان، ما يظهر عليه اولا لا يتبجح ولا يحب الظهور. في نفس الوقت هو مثال للانسان اللي ينكر ذاته ما يحب ان تكون بصماته واضحة على كل عمل يعمله، عنده نكران للذات طبيعي. هذا تقدر تعتبر النمط الاعلى، تقدر تعتبر النمط العالي اللي في الواقع جدوى وعطاء للانسانية عطاء كبير لا حدود له. طيب هاي بالنسبة الى التين. زين بالنسبة الى الزيتون كذلك هذا الشجر المبارك اللي عبر عنه القرآن الكريم بأنه مبارك، قال والتين والزيتون احملوا بعضهم على تيننا وعلى زيتوننا، يعني الفاكهتين. تفسير الثاني شنو؟ تفسير الثاني ان المراد بالتين والزيتون لا موقعان، الموقع الاول هو عبارة عن عما اشار اليه عبد الله ابن عباس في احد نظرياته، يقول المكان اللي رست عليه سفينة نوح اللي يسموه الجودي هذا يسمى بالتين، والزيتون يقول بيت المقدس. نبه لي المكان اللي رست عليه سفينة نوح وين؟ يعني احنا لما نرجع الان تاريخيا ونرجع الى دول علماء الري، انا اخطر احد علماء الري بالعراق هو احمد سوسة. احمد سوسة نشر بحث مطول بان سفينة نوح يؤثر، يعني في قول من الاقوال يؤثر انها رست على ظهر الكوفة. انتوا الان اللي رايح من عندكم الى الزيارة اعتقد مر مسجد الكوفة اكو مكان منخفض عندنا نسميه السفينة الى الان باقي. هذا المكان الكل واحد ماخذ ابوي عن ابوه وابوه عن ابوه هكذا، ان هذا المكان هو المكان الذي رست عليه سفينة نوح. الاخبار اللي تعالج الموضوع يعني في بناء مسجد الكوفة تقول ايضا مسجد الكوفة رست فيه سفينة نوح. يعني احد المعالم اللي تنزار بمسجد الكوفة المكان اللي رست عليه السفينة. مكان اخر ان على لبنان، على جبل لبنان ايضا نظرية شرحها الرجل، ذكر ان احد الاقوال هنا. مكان ثالث ايضا اكو روايات ان على القدس. النتيجة رواية عبد الله بن عباس ان الجودي الذي رست عليه السفينة يسمى بالتين. ليش يسمى بالتين؟ شنو العلاقة؟ العلاقة العرب تسمي الحال باسم المحل وتسمي المحل باسم الحال. شلون يعني؟ هلا اوضح لك. الان مو تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، او جاء احد منكم من الغائط. الغائط شنو؟ يعني احنا لفظة الغائط عليما نطلقها، نطلقها على ما يخرج من الانسان، بينما هي لا، الغائط المنحدر من الارض، يعني النبرة كل حفرة اسمها غائط، وغطى النجود وغيطانها، النجد المرتفع والغيط الغيطان المنخفضات، الغائط المنخفض. العرب كان الواحد من عندهم اذا راد يروح يقضي حاجته وين يروح؟ يشوف له مكان منخفض يغيب به عن اعين الناس يروح يقضي حاجته به. كان هي طبعا قبل من كانوا رجعيين ولا كانوا صاروا تقدميين يقف قدام عينك ويرش على الحيطان. ابدا كانوا عملية بها ذوق، كانوا عملية بها ما ادري ايش اسميها. على اية حال زين، كان الغائط هذا يعني يروح انما سمي من باب تسمية الحال باسم المحل، ان المحل اخذ هالاسم القي وين؟ على 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 الحال، على الشيء الذي يحل فيه فسمي بالغائط، والا الغائط المكان المنخفض. كذلك هنا لما يقول القرآن الكريم والتين، المفروض بالتين شنو؟ يعني منبت التين، يعني المكان اللي ينبت به التين. زين، المكان اللي ينبت به التين وين؟ اعتقد اذا ترجعون الى المصادر، المصادر تثبت ان النجف كانت اكثر بقاع الارض زرعا للتين، والغريب ان المؤرخين يقولون كان على ظهرها مباشرة نهر كبير ويزرع عليه التين من الجانبين. ومع الاسف شوية ما جاي يتيسر لي اطلع انا الكتيب الى الطبعة. عندي خلفية الحضارية للنجف قبل الاسلام، انا مثبت بها بالارقام ان هالبقعة يرتبط تاريخ الحضاري 5000 سنة قبل الاسلام. نعم، وبيها عناصر منوعة من الناس، اشكال بيها من الناس. النجف كانت بيها عناصر مختلفة منوعة. طيب في هالمنطقة كانت تنبت التين، والتين بيها بكثرة، بحيث ينصونها هالنص واتخطر لعله كتب الدكتور مصطفى جواد بحث كبير جدا في النجف في موسوعة العتبات المقدسة القسم الخاص بالنجف، وذكر الاقوال ومن جملتها ان هالمنطقة كانت منبت من منابت التين. طيب زين، هذا التين الزيتون ياهو بيت المقدس، يعني لان هو ايضا منبت الزيتون، جبل ينبت عليه الزيتون. زين، اذا هل التين والزيتون موضعان؟ بناء على هذا التين والزيتون يعتبران موقعين، والتين والزيتون. خلاص انتقلت الآية الكريمة، قالت وطور سينين. السينين باللغة العبرية الجميل او المشجر او المثمر، واحدة من الثلاثة يعطي هالمعنى اللفظة. طور سينين، الطور طبعا المرتفع اللي يصير دون الجبل يسموه طور. النجف ايش كثر ترتفع عن سطح البحر؟ ترتفع 240 قدم. زين، هذا يطلق عليها اذا طور، يصح ان نسميها طور او هضبة مرتفعة، واحدة من الاثنين يصح. زين، هل هناك اسناد او دليل تاريخي يدل على ان طور سينين هو النجف؟ طبيعي عندنا روايات متعددة هاي الروايات بها الاسم تسمي منطقة النجف طوسيم. زين، الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: دفن جدي امير المؤمنين في طور سيناء. ويقول صاحب كتاب طرحة الغري، صاحب كتاب طرحة الغري يقول ان الامام امير المؤمنين اوصى الحسن والحسين ومن معهما من اصحابه، قال: احملوني واستقبلوا بي مهب الريح، فاذا تعومت اقدامكم، تعومت يعني عامت يعني نزلت بالرمل الناعم، تدفنوني هناك فهو اول طور سيناء. هذا الرواية اذا صحت هي نص بان طور سيناء هو النجف الاشرف. ليه؟ هذا المكان الحقيقة طور سيناء مكان مقدس. احنا نعرف ان المؤرخين يقولون هاي المنطقة كان يزلزل بها، يعني ما يمر عليهم يومين ثلاثة او اسبوع الا وصل عندهم زلزلة، بس مو من النوع القوي، مثلا زلزلة خفيفة. يقول مر بهم ابراهيم عليه السلام في طريقة وين رايح الى مكة، مر على هذا الطريق نزل اراح راحلته وضرب خباء يريد يستريح من السفر. ذيك الليلة لما نزل نبي الله ابراهيم لم يزلزل بهم، ما صار عندهم شيء. فيوم الثاني هو يبدو ان المكان ارتاح اليه، اقام ايضا به، ايضا ما زلزلوا. اليوم الثالث اجوا له قالوا له: انت منذ حللت بين اظهرنا احنا ارتفع عنا الزلزال، احنا قبلك ليلية عندنا زلزال، الان من حليت بين اظهرنا زين لم يزلزل بنا، عليه احنا نطلب من عندك البقاء. قالهم بلى، انا ابقى لكن بشرط. قالوا له: ما هو الشرط؟ قالهم: اشتري منكم البقعة، اشتريها واريد من عندكم ان اذا يجيكم ضيف الضيفوه، يعني يقولون اول من اتخذ النزل للضيف نبي الله ابراهيم. انا ما ادري يجينا ان شاء الله هذا البحث، هذا احاول استعرضه. زين، قالوا: انا اريد اذا يجيكم ضيف نزلوه بهالبقعة وانا على استعداد ان اشتريها منكم. شاو مو بيش تاخذها؟ قالوا: انا عندي هالاغنام. هالاغنام خذوها. اخذوا من عنده مقابلها 100 معجة، والمئة باللغة النبطية باء، والنعجة نقية، فمئة نعجة يعني ترجمتها بانقية، اسم من اسماء النجف بانقية، ترجمت 100 نعجة، يعني هالمنطقة اشتريت هنا. زين، يبدو ان طابع القداشة يسبق مدفن امير المؤمنين بها، يعني مو في ايام امير المؤمنين، لا، طابع القداشة كان من ايام نبي الله ابراهيم ابي الانبياء، اقام بها، شرفها، كرمها، جعلها محلا لاضيافه. زين، بعد ذلك هالبقعة هذه الواقع لعبت ادوار مهمة بالتاريخ، وبالخصوص التاريخ الثقافي والتاريخ العلمي. زين، الى ان اجى امير المؤمنين سلام الله عليه اكمل تشريفها لهالمنطقة، بيش شرفها؟ بان نقل عاصمته من الحجاز الى الكوفة. انت ما تقدر تعتبر النجف وحده، هذا مثلث حضاري، هو منا الحيرة ومنا الكوفة ومنا النجف. ترى الكوفة ما كان اسمها الكوفة، كان اسمها عاقولة، عاقولة مدينة سريانية، وهذا المعسكر اللي بنوه المسلمين بنوه على اساس المدينة السريانية، الاثار موجودة، بنوه على اساسها، على اسسها، على اثارها، فكان مثلث حضاري. طيب هالبقعة اخذت القداسة اكثر واكثر عندما دفن بها امير المؤمنين سلام الله عليه، فكان هذا الوادي محطا علما لارواح المؤمنين. ما من مؤمن يموت في شرق الارض وغربها الا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. يقول واحد من الادباء عن هذا الوادي، يقول: فكم حمحمت حول الغري وانشدت: تقدست يا وادي ابن عمران، واديا ترابك اكباد تدار، وانما نسيمك ارواح تهب عواديا. ويقول شاعر معاصر: تحية ايها الوادي الحبيب، الى ربا اليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من ابي حسن وجه ومن قسمات منه تختضب، ثوت ملايين امال بتربتها السمراء فهي على ابعادها كتب، لو عن ثغور بها نمت ترى لغدت تلك المخالع فيها ينبت الشنب. يقول هاي البقعة لو الثغور اللي اندفنت بها، الحلوب اللي اندفنت بها لو تطلع للثرى كان شفت الثرى مملوء ثغور مملوء شنب وجمال، لان هذه اخذت ملايين الملايين اتكدست فيها التربة. لو عن ثغور بها نمت ترى لغدت تلك المتالع فيها ينبت الشنب، توحدت طبقات في قرارتها. مثل جملك يفترق عن واحد عادي، كلها واحد، توحدت العظيم والغني والفقير والعالم والجاهل مزدحم الأرداد. ويقول ابو العلاء المعري رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأرداد. اللحد الواحد تزاحم عليه الأرداد، العبقري ويا البليد، العظيم ويا العادي، الغني مع الفقير، الحاكم مع المحكوم، كلها ساوت تراب ما بينها. توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبوا. اذا اللي طاح الميزة ياهو، اللي طاح المكان ياهو، مدفن الامام امير المؤمنين. اجى التاريخ، انت تعرف التاريخ قصته ويا علي بن ابي طالب شلونها معروفة، يعني قصته، يعني الحقيقة هذا الرجل يصارع لك الدنيا منذ ولد الى الان، معاتك ويا الدنيا الواقع، ما جاي تهد الدنيا ولا جاي تجوز حلم، معاتك على طول الخط. هذا الرجل اجى التاريخ صار بناءه يذوب قبره، حتى هالقبر هذا يذوبه. الشوى ما اكتفى عند محاولة، كانت عند محاولة ان يذوب علي بن ابي طالب، فشلت محاولته ما قدرت موتي، ولا رادوا يذوبوه بكل صورة، يعني بكل صورة من الصور ارادوا اخفاء قدره، اخفاء ذكره، ان التاريخ يمر عليه ان شاء ما ينوه به، يخلقوا له مقابل مثلا يضعوا له بدل غلط، كل هاي ارادوا. حتى في حياته، في حياته المحاولات كانت، تصور بالمدينة كان يصير قحط، اذا ما صار مطار المن يطلعون، يجيبون واحد يبدون يستشقون به، يطلعون واحد يجيبون عباس بن عبد المطلب، تعال تعال قد نستشقي ببركتك انت عم النبي، هذا دم النبي ولا احنا، هذا نفس النبي عليه ابن طالب بنص القرآن، والقرآن يقول قل تعالوا ندعو انفسنا وانفسكم، هذا نفس رسول الله. شنو المحاولة؟ طبعا المحاولة واضحة، ان اوفاء ذب عليها ثوب نسيان وجيب غيره ضيعة شوية. فاجوا هالمحاولة عينا استمرت، شو استمرت؟ ان هذا الرجل يذوب، يجون الى قبره اصلا يضيعوه. تعال شوف عاد، شوف لك الرواية، يجيك الخطيب البغدادي يقول هذا القبر اللي يزوروه الشيعة بالنجف هذا مو قبر علي بن طالب، هذا قبر المغيرة ابن شعبة. طيب مو خلاص كافي يظل على هالقول؟ لا، بعد شوية يقول لا قبر المغيرة بالثوية مو هنا، بعد شوية مثلا لا يقول لا هو يناقض نفسه، يقول قبر المغيرة تدرون وين؟ قبر المغيرة ببغداد بالمدائن اندفن. زين الحمد لله تناقضت نفسك تبين، هذا هو. شوف ثلاث آراء، شوف محاولة التلويب. يجي مثلا منه ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان، وين يقول علي بن ابي طالب اندفن؟ يقول علي بن ابي طالب اندفن بعكة، شايف؟ بعكة اندفن علي بن ابي طالب، مو بهذا المكان. يجي منه بعد مؤرخ ثالث، مؤرخ ثالث هذا يقول وين اندفن؟ يقول هذا دفن بدمشق بجامع دمشق، ابن جبير الرحالة، يقول اندفن بجامع دمشق علي بن ابي طالب، مدفون بالشام بجامع دمشق. شنو هالمحاولة هالتضبيب؟ شنو المقصود من عنده؟ وان كان انا ااكد لك وابيك يعني هذا التضبيب مصلحة، انا اكون ممنون جدا ان يكون علي بن ابي طالب الى روايات متعددة مدفون، يعني يا ما كان يصير برواية يصير خير للناس، صدقني. ايش اشوف انت تعال مر بالدنيا، يا ما كان بمقام لاهل البيت تلقى يصير رحمة للناس، يصير خير للناس، حركة وزيارة وعبادة والتفاف حوله. بعدين احنا مو حريصين على ان نحط علي ابن ابي طالب القبر، لا علي ابن ابي طالب ما ينحط القبر، اكبر من القبر علي ابن ابي طالب، علي طالب مو في شيء ضم قبر ها. ويقول واحد من الشعراء يقول اخذ ذكر والمحراب ان جن ليله وصنه القنا والسيف ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمزوده ذخر ستلقاه حيا بالروائع كلها وفي كل شفر من روائعه سطر فإن قيل هذا قبره قلت أربع أهذا الكيان الضخم يجمعه قبره ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بساحته فقر الواقع مو احنا مو حريصين ان علي بن ابي طالب مقابر لا لا ابتدلك علي بن ابي طالب اينما حل عطره اينما حلت قداشته اينما حلت روحه فهي روضة من الرياض اللي يكون محط لرحمات الله يعني ابتدلك يا ريت تدرس الان اكو شكت قبور للامام علي اكو بالافغان قبر مشكل اكو بالهند قبر اكو قبور متعددة وكلها مصادر خير للدنيا يعني انت اضرب لك مثل بسيط انا دخلت يوم من الايام الى قبر السيدة زينب سلام الله عليها في شو وقت القصة في سنة خمسين اخو احنا للزيارة ومرينا هناك زين اتخنق القبر ها كبرى كلها يمكن ما يتجاوز الاربعين متر كله اربعين متر وشاعي على قبره على التراب واكو فرد صخرة مكتوب عليها اتربة وقعة بالشام طابت لزينب بضعة لابي ترابي فقل للزائرين ان ادخلوها ستكونوا امنين من العقاب الصخرة وظلت لك شيء مبادئ بسيطة اول الامر سنة الثانية اتخطر حركنا واحد توفي رحمه الله اسمه حجي مصطفى فخر الدين قلنا له ابعد هنا وحط لك فرد معون وياه الامر من الزائرين الفتنة ضرق خلي ساعد شوية وفعلا بدأت شوية انتعش الله يظلها المرحوم طور بعد ذلك حتى طور الله الرجل تولى الواقع متابعة المشروع الى ان انتهى الى النتيجة هذه فاصبح الان معلم من المعالم الحضارية الضخمة والحقيقة دمشق يعني الان 24 ساعة مملوءة جوار وبنفس الوقت فوائد مادية فوائد معنوية فوائد متعددة لمجرد وجود ضريح من اضريحة اهل البيت بلا شك يعني احنا حتى لو قدر ان تكون هناك عشرات الروايات في قبر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فهو في كل بقعة وجد هو عطاء لكن ليعلم هل محاولة التذويب او التوظيف ان يحاولون ان يبينون بان القبر غير معروف وان الناس انما تزور قبرا لغيره وإلا قلت لك احنا مو حريصين على ان يكون القبر كما انه بالوقت نفسه احنا عندما نقف على القبر ما جينا نقف على عظام ابدا نقف على مضمون مو ناس رايحين ندور لنا عظم وين ما تكون نوقف عليه كما يشاور البعض ابدا انا واجب اقدس مضمون علي بن ابي طالب اكرم مضمونه واذا زرت قبر النبي كذلك اكرم المضمون انا ما جاي اكرم عظام القي عليها التراب ابدا زين فاذا طور سينين هو هذا المكان الذي دفن فيه امير المؤمنين سلام الله عليه وهو موضع القداسة في نفوس المسلمين ثم الآية اقسمت القسم الثالث قالت وهذا البلد الامين البلد الامين مكة المكرمة واصح الاقوال في امانها ان مهدور الدم يأمن بها حتى اللي يهدرون دم اذا طب الى الكعبة لا يهاج الصيد يلتجئ اليها فلا يهاج كل خائف يدخل الى مكة المكرمة يأمن بس مع الاسف الامام سلبه الامويون ما أقولها الأمان إطلاقا. المنجنيقات تعرف أيام عبد الله بن الزبير أحرقتها للكعبة، الدماء سالت في قلب الكعبة، الحرم روع، أهل الحرم روعوا، وصل الأمر إلى درجة من الوحشية أن يصلبون في المسجد الحرام. عبد الله بن الزبير صلبوه من كوت في المسجد الحرام، في المسجد الحرام صلب. هو اجى الى امه قال الى اسماء بنت ابي بكر، قالها انا ذولا اعرفهم مو اشرار وراح يسلبوني، راح يمثلون بجثتي. قالت له ان الشاة لا يضرها الشلخ بعد الذبح، الشاة اذا ذبحت ما يضر يسلخوها، شلون بيخرجون؟ ما يهمك هذا المعنى. الواقع دفعته ونزل الى المعركه قاتل، بعد ذلك صلب. تصور الشتار بمشاعر المسلمين في قلب المسجد الحرام، الدماء الاعتداءات المثلى تجري في قلب المسجد الحرام، وهذا المعنى هو اللي دفع الحسين الى ان يحل من احرامه يوم الثامن ويجعلها عمره مفرده ويترك يطلع. يقول له واحد يتلقى بالطريق يقول له سيدي بينك وبين الحج شويعات ايام، ليش ما اكملت حجك؟ يقول له ويحك، ان هؤلاء طلبوا دمي، ولو انا باقي كان استحلوا حرمة الكعبة بي، كان اغرق الدم بالكعبة، وانا ما احب. هذه حدثني ان هناك كبسا يقتل بها يستحل حرمتها، وفعلا انا كنت اصونها للكعبة. الله قال لك انت صنتها للكعبة يا واش، خلي اسوي قبرك كعبة للمؤمنين، لا اجعلن قبرك كعبة، لا اجعلنك انشودة في نفوس المؤمنين. شلون المؤمنين انت حفظت لهم الكعبة حتى يطوفون بها على قداستها؟ لا جعلن قبرك تطوف به العواطف، يجول عليك الناس يجولون على قبرك وانت مثلهم الاعلى، وجعل افئدة من الناس تهوي اليك. وبالفعل اصبح قبر الحسين مطافا للعواطف، واول من طاف به عائلته عندما رجعت ولاحت لها اعلام كربلاء هرولت الى قبر ابي عبد الله يا نجلين بكربلاء لندكم خبر بقتلانا وما اعلامها، ما حال جثة ميت في ارضكم؟ بقيت ثلاثين لا يجار مقامها، علي مسدر الصار واشدى عنك خذونها مدة. يقول الامام الشجاد عم يكفيك ألما، استعد للرحيل. تقول له الى اين؟ يقول الى المدينة. تقول ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ من بعد ولي واحد بالمدينة حتى ارجع الى يناقش بعد تدرش غدالي، شفت ونت وهضمت عيالي، بيعت وبقى من الجلم. بالامس كانوا اللهم انا نتوجه اليك ونتوسل اليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك، ادفع عنا كل شر احاط به علمك، انصر اللهم من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.